طيب، هنا بيتكلم على النوم، النوم الذي يوضع اليد يغسل فيه يده، فصل. والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء، يعني ليس كل نوم، يعني لو أصابته غفوة هكذا فإنه لا يغسل يديه. إذا أراد أن يتوضأ لا يغسل يديه قبل أن يضع في الإناء، فليضع في الإناء وليتوضأ. النوم الناقض عند الحنابلة هو النوم المستغرق، النوم الناقض عند الحنابلة هو النوم المستغرق، وهذا أيضا كلام الزهر وكلام الملكية، النوم المستغرق. اللهم أمين، رضي الله عنك يا أستاذ إبراهيم، رفع الله مقامه. فهو النوم المستغرق. فهو بيقول أيضا إذا قلنا بأنه يغسل يديه قبل أن يضع يديه، يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، هو النوم المستغرق الذي يكون ناقضا للوضوء. ليش؟ لأنه النوم المستغرق يستغرق وقتا، وإذا استغرق وقتا يمكن أن يعني يتلبس بما كان فيه يعني الحيطة، وهو لا يدري أين باتت يده. هو يطلب الإذن منكم في مشاركات البث. أيضا لم أفهم يا سناء، ما شاء الله، يعني أنت هكذا فسرت الماء بعد طول النظر بالماء، وإيه يعني إيش يشارك في البث؟ ما أدري، ما أفهم، يعني إنه ينشره مثلا، يجعل أحد يدخل عليه، هذا له يفعل ما شاء، أنا أصلا خادم لا أتحكم في هذه المسائل، له أن يفعل ذلك. إن كنت أنا قد فهمت فهما صحيحا فيما قلت، لأن أنا ضعيف هذه المسائل، ضعيف فيها، ما أعرفها ولا أشغل نفسي بها، فلو كان هذا هو المعنى فله يفعل ما شاء، أنا خادم أصلا فليس لي كلمة في هذا الباب. فإذا النوم المستغرق هو الذي خلاص، كل الأسئلة تكون بعد الدرس. فالنوم المستغرق هو الذي إذا قام منه يغسل يده. خلاص أنت وافق، يعني ما بعد ما وافقت فهمي يا دينا، أنا خلاص فهمت هذا، ولذلك قلت ليس لي كلمة في هذا. وقد قال بعضهم ابن عقيل وغيره، قال ما زاد على نصف الليل لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك، لابد أن يطول المدة تطول. نعم نعم نعم، أنت تفعل ما شئت دون استئذان، لك أن تفعل ما شئت دون استئذان، ما أنا إلا خادم، فليس لي كلمة وليس لي مراجعة أحد في فعل شيء. أنا أقول لك شيئا أزيدك بيتا، أنا مطبوع عليها كتب كثيرة جدا بتطبع أكثر مرة، وأنا لا أعرف عنها شيء، ولا حتى أصلا في أول ما طبعت حسبت من طبعها على شيء، يعني المسألة أصلا أنا أعتبر نفسي خادما في هذا الباب، فلا يغني يعني، فلا أنشغل به، فافعل ما شئت، كما شئت افعل ما شئت. ولذلك هم قالوا أيضا في قياس على دفع مزدلفة قبل نصف الليل، هم يقولون بأن مزدلفة لابد فيها من المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع من عرفة إلى مزدلفة فبات هناك حتى ذكر الله عند المشعر الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لذلك جمهور العلماء يرى أن المبيت بمزدلفة، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وإلا ابن حزم يرى أنه ركن من أركان الحج. عامة لسنا بصدد الكلام على هذا، نتكلم على القياس. فهو يقول ابن عقيل يقول فإنه لا يجوز له الدفع قبل نصف الليل. لما؟ لأنه لا يكون بائتا، البائت من قام بعد نصف الليل. فلذلك يقولون هنا، يقول المصنف أنه النوم الذي يغسل يده منه هو ما كان بعد نصف الليل، يعني ينام من أول الليل إلى بعد نصف الليل هنا يغسل يديه، قبل ذلك لا، لأنه ليست البيتوتة، هو أخذها أيضا من ظاهر الحديث على البيتوتة. والحق في هذا الباب، آمين رب العالمين، الحق في هذا الباب أن المسألة دائرة على أنه نام فاستغرق أم لا، لأنه لو استغرق ولو كان أقل من ذلك تطيش يده، فيبقى إذن الاحتمالية واردة، ونحن نقول كل ذلك على أنها على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. رضي الله عنا وعنكم، اللهم أمين وعنكم. فصل، وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في الوجهين، لأنه طهارة تعبدية فأشبه الوضوء. وغسل اليدين يفتقر إلى النية، وهذه المسألة فيها نظر على وجهين. وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه، يعني من أوجب الغسل قال لابد أن ينتوي. لما؟ لأن الغسل عمل، والعمل يحتاج إلى نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنه طهارة تعبدية قياسا على الوضوء فأشبه الوضوء والغسل، والله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهنا غسل اليد، فقالوا هذه تعبدية، هذه تعبدية. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد نصر، عندما أرى إشراقتك في الفيس تشرق عليها الدعابة والابتسامة والفرح والسرور، أدخل الله عليك سرورك وتدخله علينا، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنك وأن يسر لنا ولك وأن يسر للجميع، اللهم أمين رب العالمين. قال المصنف وغسل اليدين يفتقر إلى النية في الوجهين عندما أوجبه، لأنه طهارة عبودية فأشبه الوضوء والغسل، فقال قياسا إذن لابد هو عمل، والعمل لابد له من نية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني لا يفتقر إلى نية لأنه معلل بوهم النجاسة لقوله لا يدري أين باتت يده، وتعلمون بأن النجاسة لا تحتاج إلى نية، والمعنى لو كان على الثوب نجاسة ونزل المطر أو هو مر تحت ميزاب وتقاطر عليه الماء تقاطرت عليه وهو لا ينتوي شيئا فأزالت عين النجاسة يكون قد طهر ولا يحتاج إلى شيء، فالنجاسة مع الإزالة لا تحتاج إلى نية. والحق أنه هذا فيه شبه من هذا وذاك، فالنية تكون أحوط في هذا الباب. ولأن المأمور به الغسل فقد أتى به، وقال أبو الخطاب يفتقر إليها قياسا على الوضوء، وهذا بعيد، فإن التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح، ومن أوجبها فإنما أوجبها تعبدا فيجب قصرها على محلها، فإن التعبد به فرع التعليل ومن شرطه كون المعنى معقولا ولا يمكن الحق به لعدم الفرق، فإن الوضوء آكد وهو في أربعة أعضاء وسببه غير سبب غسل اليد. هو أراد أن يفرق هنا في مسألة الغسل، هو يؤسس لنا أساسا أيضا بأن مسألة الإلحاق تدور على المعنى، كلما إذا علم المعنى فإن الإلحاق كان سهلا، وإن لم يعلم المعنى فلا إلحاق، وإن لم يكن المعنى فلا إلحاق، لأنه القياس والقياس أصل في المعنى، والمعنى يكون قريب من الأصل أساس العلة متمكنة فيه. فصل، وطبعا هنا لابد أن يقال أنه لما أدخل التسمية في هذا الباب، هو يقول والغسل لا يفتقر إلى التسمية، والكلام هنا على مسألة النية في هذا الباب، ولأن التعليل بوهم النجاسة لا يفتقر إلى النية، لأن النجاسة صارت إزالة النجاسة أو التطهر منها لا يحتاج إلى نية. فصل، ولو انغمس الجنوب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينوي غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوءه، ولم يجز عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية. الذين أوجبوا الغسل وأوجبوا النية قالوا لابد أن ينتوي مع الغمس ينتوي غسل اليد، والذين قالوا المسألة على وهم النجاسة لا يجيبون عليه ذلك. من أوجب النية في غسلها لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث، فلو غسل أنفه ويده في الوضوء وهو نجس لا ارتفع حدثه وبقاء الحدث على الوضوء لا يمنع رفع حدث آخر، بدليل ما لو توضأ الجنوب ينوي رفع الحدث الأصغر أو اغتسل ولم ينوي الطهارة الصغرى صحة المنوية دون غيرها كبيرة. وهذا لا يخرج عن شبهه بأحد الأمرين. هنا حاصل ما يريد أن يبين هنا في هذا الباب أنه يعني وجود النجاسة على اليد لا تمنع رفع الحدث الذي على اليد، يعني هو يريد يتوضأ دون أن ينتوي غسل اليدين بوهم النجاسة. قلنا إذا كانت تعبدية فما زالت النجاسة موجودة لأن النية التي ترفع، طب لم ترتفع النجاسة نقول امتترع النجاسة على أساس التعبد هنا في هذا الباب، فإنها لكنها لا تمنع رفع الحدث الذي على اليد، لأنه يكون قد أحدث وأراد الوضوء، فإن رفع الحدث هنا وجود النجاسة لا يمنع ذلك. طيب عشان تتصور، أنا أعرف أن هي غير متصورة، يكون الرجل قد استجمر أو ما استجمر، يعني قضى حاجته ولم يستجمر ولم يستنجي وتوضأ. طب هو المتلبس بالنجاسة الآن ويتوضأ، هل الحدث يرفع مع وجود النجاسة؟ نعم، مع وجود النجاسة الحدث يرفع. فإذا 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 عالج الأمر ومس الفرج عليه الوضوء مرة ثانية بمسيس الفرج لا بأن الحدث لم يرفع، فوجود النجاسة ليس مانعا من رفع الحدث. هذا مجمل ما يريد أن يبين لكم ذلك، أرجو أن يكون الأمر قد اقترب من الفهم. نعم. طيب إلى مسألة أخرى لم أفهم من أول، لو انغمس الجنب في ماء كثير. طيب هو بيقول الآن يده قام ماشي هنا ماشي، هو قام من الليل بعد نوم، عليه وجوبا عند الحنابلة أن يغسل يديه، فانغمس في ماء، هو جنب الآن، يبقى عليه هو متلبس بالحدث الآن. رضي الله عنك أخي الكريم أستاذ أحمد، رب يرفع مقامه، هو متلبس بالحدث فغمس نفسه في الماء لكنه يده لم يغسلها قبلها. فهو بيقول الآن من قال بوجوب النية أن ينتوي غسل اليد ولم ينتوي، يبقى ما زالت اليد تحتاج إلى غسل لأنها تحتاج إلى نية، هو لم ينتوي. ولو مر الماء عليها حتى لو فيها عين نجاسة وأزيلت دون النية فلا يجزئه. بيقول وجود النجاسة على يده التي يجب عليه النية مع وجوب غسلها لا تمنع من رفع الحدث الذي هو متلبس به. هو متلبس بإيش؟ طيب أنا معك أستاذ خاطر الخاطر إن شاء الله، الآن متلبس بالجنابة وغمس يده وعمم الجسد بالماء وانتوى رفع الحدث، هنا الكلام ولم ينتوي إزالة النجس الذي في اليد تعبدا على من أوجبه، فهل وجود النجاسة على اليد تمنع رفع الحدث أم لا؟ هذه هي المسألة. فهو أراد أن يبين أن وجود النجاسة على اليد لا ترفع الحدث، لا تمنع رفع الحدث. طب من أين وجدت النجاسة؟ قلنا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، فوهم النجاسة، والمسألة تعبدية، إذا تحتاج إلى نية. هذا على التأصيل الأول الذي قاله، نحن لا نقول بهذا القول لكننا نبينه. فإذا هو يحتاج إلى نية، لم ينتوي، إذا ما زال متلبسا بها. طب التلبس بالنجاسة يمنع رفع الحدث؟ هذه هي المسألة. وأنا قربت لكم المسافة، ما أنا عارف أن العلم تصور، فقربت لكم المسافة. رجل قضى حاجته كالأعرابي الذي قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر وأراد أن يتوضأ فتوضأ، يبقى هو متوضئ متلبس، حالة كونه متلبسا نجاسة. هل هنا التلبس بالنجاسة يمنع رفع حدث الوضوء أم لا؟ هي هذه المسألة. نقول لا، لو توضأ فوضوء صحيح، وإذا أراد أن يزيل النجاسة التي على الموضع ينضح بالماء حتى يتأكد أن الماء قد أزال الموضع. ولو مس الفرج حين الاستنجاء وجب عليه أن يعيد الوضوء، ليس لأنه لم يرفع الحدث، بل لأنه بعد رفع الحدث انتقد الوضوء بإيش؟ بمس الفرج. أرجو أن تكون قد ظهرت، هذا الذي أريده، ظهرت أم لا؟ أريد أن أنتقل، قولوا لي انتقل. نعم جهاد يقول الحمد لله. جهاد شيء آخر، رفع الله مقامه وأحسن الله عليه. وثبت الخير فيه وبه وعليهم. قولوا لي انتقل. طيب يا تقولوا لي قولوا ما في يمنع. لا أخطأت يا أستاذة، عودت لا رجاء تفهمي. قولي فهمت أبو الحارث، ممتاز. نعم الجميع يقول نعم، عبودة الله دخلت في أمر آخر، احنا في قطار وهي ذهبت إلى عربة القطار. لا احنا هنخش في امر اخر بقى يا استاذ محمد، انما هو بضعه منك في عدم وجود الحائل، لان الحديث المفصل قال من مس فرجه ليس بينه وبينه حائل، من افضى الى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضا. رضي الله عنكم احسن الله عليكم. طيب يبقى سانتقل وبعدين انتم بقى تصرفوا. قال فصل: واذا وجد ماء قليل ليس معه ما يغترف به بيده. طب الرجل وبص وشوف الفقهاء لم يتركوا شيء، لذلك الأمة تحتاج إلى فقيه يعني حرير له ما له من دقة النظر في الباب. شوف هنا الإمام أحمد يقول: طب سيسألني سائل عندي ماء قليل وأنتم قلتم الماء القليل لو وضعت اليد فيه إذن ينجس لو كان في نجاسة يقينا، وقلنا بوجوب الغسل إذن سينجس، لأن الماء القليل إذا لاقى النجاسة حتى ولم يتغير له أحد الأوصاف فهو نجس. ماذا يفعل ما عنده ولا عنده ما يغترف به؟ شوف إيش قال. قال أحمد: لا بأس أن يأخذ الماء بفيه، يبقى يعمل حمامة، تعرفون كيف يعب، يأخذ الماء بفيه ويرش على يديه فيمسح فيغسل يديه أو يسقط، بس هنا يبقى في نظر بقى، يسقط خرقة أجلكم الله على الماء حتى تبلل بالماء، لكن هو متلبس بها مسكها هو الآن بيده، صحيح ولا لا؟ فنقول الطرف الذي يمسكه لا يجعله ينزل الماء، الطرف الذي يمسكه لا يجعله الماء. قال: طب وبعدين ما هو لو نزله مرة ثانية بذلك؟ فنقول له الآن سيأخذ الخرقة ويعصرها ينزل على اليد فيغسل اليد، ثم يذهب فيغسل الجزئية التي كان قد مسك بها الخرق، وبذلك يكون قد غسل يديه ويبدأ يضع يديه في الإناء ليتوضأ. ثم قال مسألة، الحمد لله أنه انتقل لمسألة أخرى، مسألة التسمية عند الوضوء. ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث بأسرها، روى عنه جماعة من أصحابه، وهذا الذي رجحه صاحب الموني ابن قدامة، وإن كان الرواية الأخرى الوجوب، وإسحاق أيضا يرى الوجوب، ومنهم من يفرق. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال: القول بالاستحباب وقول جماهير أهل العلم، بل هو قول الأئمة الأربعة، القول بالوجوب على الإطلاق سواء كان ناسيا أو غير ناسي كقول الظاهرية، القول بالتفريق بين المتذكر والناسي. وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك التسميع الوضوء صحيح، وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وابو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي عنه، وعنه أنها واجبة، يعني عن أحمد أنها واجبة فيها في كل الأغسال، الوضوء والغسل والتيمم واختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق بن راهويه. ولكن إسحاق أيضا يفرق بين الناس ومن المتذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود والترمذي ورواه عن النبي جماعة. وقال ابن أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. هنا أيضا يعلمك شيئا من علم المصطلح، ولا بد أن أقول لكم العالم الذي لا يتقن علما من علمي فهو في الأفق. عندي أصلا المنحرف عقديا لا يتقن علوما، ولا يمكن أن أعتد بإتقاني في العلم، وإن كان متقنا في الاعتقاد وكان فقيها دون أن يتعلم علم الحديث فضعفه سيلوح بالنسبة لمسائل علم الحديث والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوع دون أن يدري، وإن كان يدري فهذا خير. وإذا تعلم علم الحديث وتعلم أيضا الفقه فجمع بين الأمرين فهذا أرقى العلماء مكانة وأتقن العلماء مكانة، هذا الذي يرجع له. إن كان صحيح المعتقد كان متقنا في الفقه والحديث فهذا من أرقى العلماء مكانة، وكان الشافعي كذلك. الإمام أحمد قال: كان يوقفنا الكلام مع هؤلاء أصحاب الرأي ما استطيعون لهم سبيلا، يتكلموا طبعا بيتكلموا على العام والخاص والمطلق والمقيد أصوليا وحديثا وأيضا من ناحية النظر من ناحية الإلحاق يعني. فقال وكنا نعد الفقهاء أطباء والمحدثين صيادلة، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. ذلك أحمد عرف فضل الشافعي، ولذلك كان يدعو له في كل سجود. الذي لا يعرف قدر العلماء لا يستحق أن يقترب منه، الذي لا يعرف قدر العلماء لا يستحق أن يقترب منهم حقا، لا يستحق أن يقترب منهم بحامل الأحوال. وهذه كونا وشرعا، يعني هي كونا وشرعا، لأنه شرعا فإن الله قد أمر بذلك على توقير النبي تقول حمل شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وكونا إن الله جل وعلا سيبعده سيذهبه. الذي لا يعرف قدر العلماء لا يستحق أن يكون على ركابهم ولا في مضمارهم بحال من الأحوال. فترى كثير من المجالس تنتفض، وكالمدينة، المدينة لا يستحق المكوث فيها إلا من يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء العربي يعني يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بايعه فلم يستطع أن يتحمل جو المدينة، فقال رد علي بيعتي. قال له لا، لأن النبي رحمة على العالمين، كيف يرتضي بردته؟ فالنبي قال لا، قال رد علي بيعتي، قال لا، قال رد علي بيعتي، قال لا. فتركه وذهب المدينة وذهب. فلما فعل ذلك قال النبي، هنا القول الذي استشهد به، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكيرس تنفي خبثها، المدينة كالكير تنفي خبثها، وينتهي الأمر، لأنه لم يستحق لذلك دفعته. وأنت ترى أيضا مصداقا لما أستدل به في الدجال ممنوع من دخول المدينة ومكة، الملائكة تحرس المدينة ومكة، فالدجال ممنوع من الدخول. إيش اللي بيحدث؟ ما هناك من على شاكلته، والله يعلم بالشاكلة. ولذلك الله جل وعلا قال أولئك مبرؤون، على أساس أن الله يجمع بين الشاكلة. فقال فتهتز المدينة ترتجف، فأخرجت لهم المنافقين، تخرج لهم المنافقين، ما يدخل يأتي بهم، هو هي ترتجف تهتز وترتج رجة لتخرج المنافقين منها. نفس الأمر المجالس هذه ترتج رجة لتخرج ما ليس منها وما ليس أهلا لها، والله عليم حكيم، له حكم عظيمة في هذا الباب. فمن لم يعرف القدر لا يستحق القرب، هذا أصالة كما قلت قدرا وشرعا. قد يكون الأمر بالنسبة للقدر يعني حتى لم يكن مفهوما سيقولون سمعنا وطعنا، لكن شرعا نعم شرعا في هذا، لأنه لا يصح لأحد ألا يعرف. من لم ينزل الناس منازلهم لا يستحق أن يكون في ركابهم، من لم ينزل الناس منازلهم لا يستحق أن يكون في ركابهم. يعني لما خالد بن الوليد قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له تستطيلون علينا ببعض أيام سبقتمون فيها للإسلام. هذا كلام، شوف الكلام من خالد بن الوليد، بلغ ذلك النبي، اشتد على خالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول، اشتد عليه، قال هل تركتم لي أصحابي؟ هم أصحاب أيضا، لكن فرق والسبق له ما له من القدر، فقال هل تركتم لي أصحابي؟ لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيب. ده كلام على من؟ كلام على متأخري الصحابة ومتقدمي الصحابة، مش كلام علينا. الناس جميعا يحسبون أن الحديث هذا الذين جاءوا من بعدهم، لا، ده على متأخر الصحابة ومتقدم الصحابة. فلابد لمعرفة القدر، من لم يعرف القدر لا يمكن أن يكون في الركب كونا وشرعا في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعرف أقدار الناس، فينزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضله. فهكذا قال علماؤنا في هذا الباب على أن التسمية تكون التسمية تكون للوضوء واجبة، سواء كان ناسيا أو كان متذكرا. الكلام جاء على الإطلاق في مذهب الحسن وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد. الإمام أحمد قال أحسن حديث في هذا الباب. طبعا أحسن شيء في هذا الباب لا يعد تصحيحا له، هو أحسن ما ورد، أحسن ما ورد، لكنه ليس أحسن، لكنه ليس صحيحا، قد يكون كذلك. وقال الترمذي حديث سعيد بن زيد أحسن، وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوءه بدون التسمية. يعني هو يقول إن قلنا صح الحديث لا وضوء لمن لم يسمي يذكر اسم الله، إذا وضوءه ليس بصحيح. طبعا لابد أن تعلم أن النفي هنا نفي يسقط على الوجود، فإن فوجدناه خالف يعني هو موجود يبقى يسقط على الصحة، فإن وجدنا الصحة جاءت قرينة تثبت الصحة يبقى إذن يسقط النفي على إيش؟ على الكمال، يعني نفي الكمال يبقى نفي وجود، فإن قرينة أثبتت وجوده يبقى نفي الصحة، إن جاءت قرينة تثبت الصحة إذن نفي الكمال. وأجر الأولى أنها طهارة فلا تفتقر إلى تسمية كالطهارة. هنا المسألة النظرية هي طهارة فلا تفتقر إلى تسمية كالطهارة من النجاسة، يعني التسمية تكون لمن تواه المرء، والنجاسة لن يتلوه إذا لا تسمية له. فكالطهارة النجاسة وعبادة فلا تري فيها التسمية كسائر العبادات، لأن الأصل عدم الوجوب إنما ثبت بالشرع والأحاديث. قال أحمد ليس يثبت في هذا الحديث في هذا الحديث ولا أعلم فيه حديثا لا أسند جيد. شوفوا الكلام ليس تناقضا، يعني ممكن الإنسان يقول ابن قدامة ماذا يفعل؟ أيجعل إمامه يتناقض؟ نقل عن أحمد أنه قال حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب، وهنا قال ليس يثبت في هذا الحديث ولا أعلم فيه حديثا لا أسند جيد. نعم، لأنه معنى أحسن حديث هذا أحسن ما في الباب، ولا يستلزم الصحة، ولا يستلزم الصحة. مسألة التسمية كما قلنا تسمية على الوضوء العلماء في الكلام عليها على ثلاث أقوال. القول الأول قول جماهير أهل العلم، بل هو اتفاق الأئمة الأربعة، أن التسمية سنة مستحبة من الكمالات، يعني كمال الأجل يكون مع التسمية، كمال الأجل يكون مع التسمية. هذا القول الأول. القول الثاني أنها على الوجوب مطلقا، أنها على الوجوب مطلقا، ومعنى على الوجوب مطلقا أنه لا يجب أن يسمي، فإن لم يسمي ناسيا أو ذاكرا عامدا أو ناسيا فوضوءه باطل، إذن صلاته باطلة. هذا قول الظاهرية. وأيضا رواية عن أحمد قال عن الإطلاق، لكن هو قول إسحاق يفرق بين الناسي والعامد، الناسي والعامد. والصحيح إذا قلنا إذا كان في تفريق بين الناسي والعامد يبقى إذن هو غير مؤثر، يبقى غير مؤثر. يقول نعم وغير مؤثر، نحن نقول تعبدا، نقول به تعبدا. أنا نقول مسألة التسمية مسألة الكماليات، على الكمال، لا سيما فإنه يعني على الكمال، فإنه لا بد أن يعلم الإنسان أنه ما كان على الكمال، ما كان على الكمال إذن لا يتوقف، لا تتوقف صحة العبادة عليه، ما كان على الكمال لا تتوقف صحة العبادة عليه. قال أبو هريرة لا صلاة مرفوعا طبعا، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا. الحديث صححه الحاكم و يعني قد ما وافقه الذهبي وغيره، في قالوا فيه يعقوب بن سلمة، ويعقوب بن سلمة وأبوه مجهولان، وقد ورد الحديث فيه أكثر من طريق قوى هذه الطرق، الإمام ابن حجر وأيضا المنذري وابن الصلاح أيضا حسنه وابن كثير. والحق أن نقول بأن الإمام العلم الإمام البيهقي في الخلفيات أثبت ضعفه من كل وجه، وهو ضعيف حقا. وأيضا الكلام على السنية من حديث أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيه الأمر بالتسمية. صحيح كما قلت بأنهم أيضا احتجوا بقول البخاري إنه أحسن شيء في الباب، إنه أحسن شيء في الباب، حديث أبو هريرة أحسن شيء في الباب، كما قال أحمد حديث أبو سعيد أنه أحسن شيء في الباب. نقول قول العلماء المحققين المحدثين أحسن شيء في الباب ليس صحيح عن الحديث، والصحيح عن الحديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره. المتقدمون يضعفون الحديث، المتأخرون يتساهلون في التصحيح على غير المتقدمين. أقول لكم فارقا بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح، ممكن أحد منكم يستطيع أن يبين لي الفارق بين المتقدمين والمتأخرين في مسائل الاجتهاد في التصحيح والتضعيف؟ ما في؟ اللهم أمين. هم أقرب لحلقات السند. ممتاز ممتاز. طيب دي اختصرت المسألة، دليا دخلت على الاختصار، عمدت إلى ما تريد. ممتازة. هم ممتازين ممتازين. المتقدمون عند النظر ينظرون إلى الإسناد والمتن، يعني ليست المسألة تنقطع عندهم في البحث على الإسناد ورجال السند فقط، لا، هم يرون بأن التأثير، لأن الإسناد ممكن يكون أسطع من شمس النار صحة، لكن يكون فيه نكارة، المتن يكون فيه نكارة، المتن يكون فيه نكارة، لذلك هم يجمعون عند النظر بين المتن وبين الإسناد. هذا اسمه العلم، العلم، الدراية والرواية تؤثر في التصحيح والتضعيف، الدراية والرواية تؤثر في مسألة التصحيح والتضعيف، هذه من الأهمية بمكان. ممتازين. فالحق أن نقول المتقدمون أكثر المتقدمين ضعاف الحديث، وأنا مع تضعيف الحديث، أنا مع تضعيف الحديث في هذا الباب، لكن الكلام على أنه ولو صح يكون من كمالات من الكمال، يعني من كمالات الوضوء، ليس شرطا في صحة الوضوء، من كمالات الوضوء. من كمالات الوضوء وليس شرطا في صحة الوضوء. نعم. أناس. والمعنى هنا أنه لا صلاة كاملة بلا وضوء كامل، ولا وضوء كامل بلا تسمية. يبقى إذن هو نقص في إيش؟ نقص في كمال الأجر، نقص في كمال الأجر. فيكون التسمية هنا بمعنى أنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية تعطي كمال الأجر، التسمية تعطي كمال الأجر. نقف عند هذه المسألة. دليا قالت متى تكون التسمية؟ التسمية تكون عند أول الوضوء يا دليا. طب نسى، لو نسيت وتذكرت عند منتصف الوضوء، قل بسم الله أو في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره، حتى ولو أنت تغسل رجلين أجلك الله، تقول بسم الله في أوله وآخره، تكون وصلت إلى المطلوب منك في التسمية. نعم.